بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. روي صحيحا عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، وعن الإمام الصادق سلام الله عليه، أنهما قال: لو علم أبو ذر بما في قلب سلمان لقتله. وفي هذا الحديث الصحيح بعض الاحتمالات في بيان معناه، وفيه فوائد سلوكية وأخلاقية نستعرضها إن شاء الله في خلال البحث. وهذا الحديث قيل في معناه عدة أوجه. الوجه الأول: لو علم أبو ذر بما في قلب سلمان لا قتله سلمان. فالهاء في قتله تعود إلى أبي ذر، وفاعل القتل هو سلمان. لو علم أبو ذر بما في قلب سلمان، من العلوم الغريبة والأسرار الإلهية، لا قتل سلمان أبا ذر بإخباره تلك العلوم. لما أخبره تلك العلوم قتله بها، لأن أبا ذر ما وصل إلى المرتبة التي وصل إليها سلمان، فإن سلمان رضوان الله عليه على حسب ما يظهر من الروايات أنه من أفضل الخلق بعد أئمة أهل البيت سلام الله عليهم، وبعد نفر قلائل أمثال حمزة وجعفر، يعني بعد أهل البيت وبعد نفر قلائل أمثال حمزة وجعفر والعباس وهؤلاء النخبة الذين هم من أهل البيت سلام الله عليهم، بعدهم يأتي في المرتبة الأولى سلمان رضوان الله عليه. هذا الذي يظهر من أخبار أهل البيت عليهم السلام أجمعين، لأن سلمان رضوان الله عليه عنده علم الأول والآخر، وعنده الاسم الأعظم كما في بعض الأخبار، وفي بعض الأخبار أن عنده علم المنايا والبلايا. علم المنايا يعني متى يموت فلان، كيف سيموت. البلايا ما هي البلايا والمصائب التي ستحدث لفلان، يعلم بكثير منها. ولذلك كان أمير المؤمنين سلام الله عليه يخبر بعض أصحابه بكيفية قتلهم وعلى يد من يقتلون، كما أخبر قنبر رضوان الله عليه، وأخبر ميثم وغيرهما بالقضايا التي تحصل لهما والمنايا التي يقعون فيها أو كيفية الموت التي تحصل لهم. وأيضا كما هو مشهور ومعروف أن أمير المؤمنين سلام الله عليه أخبر حبيب بكيفية قتله، وورد في الأخبار الكثيرة عن أهل البيت سلام الله عليهم الدالة على فضل سلمان وعلى سعة علمه وعلى تبحره، من ذلك ما رواه زرارة في الموثقة أو في الصحيحة أنه قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: أدرك سلمان العلم الأول والعلم الآخر. ولعل إشارة العلم الأول يعني علم ما كان قبل الإسلام، والآخر ما كان بعد الإسلام، وهو بحر لا ينزح. يعني البحر عندما ينزح بالدلاء ويغترف منه، ربما بعض البحار إذا نزحت نضبت وجفت، ولكن سلمان من سعة علمه مهما ينزح من علمه لا ينضب، وهو منا أهل البيت. وكما أفاده بعض العلماء: سلمان منا أهل البيت، يعني من سنخنا ومن جنسنا في القرب إلى الله جل وعلا وفي الملكات العالية المتصف بها، لا أنه منا يعني منا من جهة النسب، لا، من جهة السنخ والنوع، من جنسنا من نوعنا، متصف بصفاتنا، وهو منا أهل البيت. بلغ من علمه أنه مر برجل في رهط، يعني في جماعة، فقال له، يعني سلمان قال لذلك الرجل: يا عبد الله، اتق الله واستغفر مما فعلته في بيتك البارحة. ثم مضى سلمان رضوان الله عليه، فقال القوم لذلك الرجل: لقد رماك سلمان بأمر فما دفعته عن نفسك، يعني ما دفعت. فقال ذلك الرجل: لقد أخبرني بأمر ما اطلع عليه إلا الله وأنا. طبعا هذا ناشئ لا من علم الغيب، سلمان لا يعلم الغيب، وأهل البيت لا يعلمون الغيب بأنفسهم، ولكن بإخبار الله جل وعلا لهم. وورد في بعض الأخبار عن أبي جعفر عليه السلام وهو الباقر سلام الله عليه قال: كان سلمان من المتوسمين. وعن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: سلمان علم الاسم الأعظم. ولذلك قال الفضل بن شاذان وهو من أجلاء أصحاب الإمام الصادق سلام الله عليه قال: ما نشأ في الإسلام رجل من كافة الناس، يعني من غير أهل البيت، أفقه من سلمان. ولذلك سلمان في بعض خطبه خطب الناس فقال: أيها الناس، اسمعوا حديثي ثم اعقلوه عني، لقد أوتيت العلم كثيرا، ولو أخبركم بكل ما أعلم لقالت طائفة إن سلمان لمجنون، ولقالت طائفة أخرى رحم الله قاتل سلمان. يعني عنده من العلم ما لا يستطيع أن يبوح به. فإذا بما أن سلمان رضوان الله عليه عنده من العلم هذا القدر العظيم، فالعلم يحتاج إلى وعاء صالح له، وليس كل إنسان يقدر على أن يحمل علما وهذا شيء ندركه نحن في حياتنا العادية. يعني ربما إنسان عنده من العلم ما عنده، لكن تجلس معه لا تجد فيه، يعني تجده إنسان بسيط على رسله، ولكن بعض الناس يحفظ 3 مسائل يؤذي بها خلق الله. يجي لهذا يقول تعالى أنا أشكل عليك، يجلس في مجلس تعالى أشكل عليه، يشوف مثلا أحد طلبة العلم يسأله سؤال يعني بناؤه أن هذا سؤال تعجيزي، وهو عنده 2 أو 3. فليس كل إنسان وعاء صالحا للعلم، وليس كل إنسان يتحمل العلم. ربما إنسان تكتمه سرا فلا يبوح به ما عاش، يعني السر خطير لا يبوح به يكتمه، وربما إنسان ثاني لا، شيء تافه وتأخذ منه الأيمان المغلظة أن لا يبوح بهذا الشيء، لكن لا يستطيع يبوح به. فعلى كل حال الناس أوعية، منه الوعاء الضيق ومنه الوعاء الواسع، منه الوعاء الصالح للعلم، لأن في أوعية مثقوبة، يعني كلما وضع فيها من العلم لا تمسك ذلك العلم، وهناك أوعية ماسكة للعلم. ولذلك يقولون أن أحد طلبة العلم كان يحضر في مجلس أحد العلماء وكان لا يفقه من الدرس شيئا، ومعلوم عند طلبة الذين يحضرون في ذلك الدرس أنه بعد هذا فلان يحضر ولا يفهم. رأى ذلك الطالب في ليلة من الليالي فيما يرى النائم أن رجلا في صحن أمير المؤمنين سلام الله عليه عنده قدر كبير فيه طعام، والناس متكالبون على ذلك القدر وهو يغرف، كل إنسان عنده وعاء، بعضهم عنده وعاء كبير، بعضهم عنده وعاء متوسط، بعضهم عنده وعاء صغير. هذا الطالب لما جاء سأل قال من هذا؟ قالوا هذا أمير المؤمنين سلام الله عليه. فحاول أن يصل إلى أمير المؤمنين بشق الأنفس، وبالفعل وصل. فلما وصل قال لأمير المؤمنين اعطني، وكان عنده وعاء، فأمير المؤمنين سلام الله عليه أخذ شيء بسيط وجعله في ذلك الإناء. هذا الطالب لما ذهب في اليوم التالي إلى مجلس الدرس وجد أنه يفهم كل ما يقوله الأستاذ، لا أيضا صار عنده إشكالات، وبالفعل صار يشكل، والأستاذ تعجب منه لأن هذا إشكال من يفهم وإشكال في محله. ثم صار يناقش الأستاذ، طلب مع الأستاذ تعجبوا، يعني أو الطلب بالأحرى تعجبوا، هذا فتح الله سبحانه وتعالى عليه فتحا كبيرا. ثم بعد أسبوع جاء هذا الطالب للأستاذ قال له شيخنا أنا أريد منك أن تخصص لي درسا لوحدي. قال لماذا لا يكون مع سائر الطلبة؟ قال هؤلاء لا يفهمون. فقال له الأستاذ لقد أعطيناك من العلم قطعة صغيرة وأنت تصنع هكذا، فكيف لو أعطاك أمير المؤمنين غرفة كبيرة؟ بعد وش بتسوي؟ فكأنما حصل لذلك الأستاذ كشف وعلم السر في هذا الفتح الذي فتح على هذا الطالب. فعلى كل حال عندما يكون الإنسان وعاء غير صالح للعلم ويعطى من العلم ما هو غريب عنه يستوحش منه، فإذا استوحش منه قتله ذلك العلم، لأن العلم متى ما كان أنست به النفس نفع، وأما متى ما استوحشت منه النفس ضر. فلو أن سلمان أخبر أبا ذر بما في قلبه لاستوحش أبو ذر بهذا العلم، فضر ذلك العلم أبا ذر فقتل أبا ذر، لأنه علوم لا يتحملها لا يطيقها. هذا احتمال قيل في هذا الحديث. احتمال آخر، لقتله يعني لقتل أبو ذر سلمان، لو علم أبو ذر بما في قلب سلمان يعني بما عند سلمان من العلوم لاستباح أبو ذر دم سلمان ووجد قتله حلالا، وهذا أمر طبيعي لأنه العلم له أهل، ليس كل إنسان كما أوضحنا أهل للعلم، مثل الأسرار التي تودعها، ربما تودع إنسان سر وهو أهل لحمل وكتمان ذلك السر، وربما تودع إنسان علم أو سر وهو ليس بأهل لحمل ذلك العلم. فإذا أبحت له بسرك قتلك، لأنه يكفرك، يقول هذا فلان كافر، لما علم بهذا الشيء الذي أبحت له به وهو علم واقعي حقيقي لكن ما وصل فهمه إليه لا يتحمل، يكفرك، لأن مو كل شيء نحن نتحمله. حديثنا صعب مستصعب كما ورد عن الإمام الصادق سلام الله عليه، حديثنا صعب مستصعب لا يحتمله إلا نبي مرسل أو ملك مقرب أو مؤمن امتحن الله قلبه بالإيمان. فقد يكون الآن مثل في حياتنا العادية، ربما تقول شيء تجد 1000 إنسان وإنسان ينكر عليك. في إحدى المجالس ذكرت إلى الإخوان الحاضرين في ذلك المجلس أن زيارة الإمام الرضا سلام الله عليه أفضل وأكثر ثواب من زيارة الحسين عليه السلام. بعض الحاضرين قال هذا ما يصير، معقول زيارة الإمام الرضا أفضل من زيارة أبي عبد الله الحسين؟ فقلت له أن هذا ما ينقص من مقام زيارة الحسين، لا ينقص من مقام زيارة الحسين ولا ينقص من مقام الحسين، الحسين عليه السلام أفضل من الإمام الرضا، الزيارة شيء وثواب الزيارة شيء وفضل الشخص شيء ثاني. نحن نقول أن زيارة الحسين أفضل من زيارة أمير المؤمنين، لا لأن الحسين أفضل من أمير المؤمنين، لا، لأن هناك حكم ومنافع موجودة في زيارة الحسين غير موجودة في زيارة أمير المؤمنين. النبي صلى الله عليه وآله يزوره كل واحد من المسلمين، لكن أمير المؤمنين يزوره أيضا سائر المسلمين، ولكن الإمام الحسين لا يزوره إلا الشيعة. لكن الشيعة الذين يزورون الإمام الحسين، الشيعة الإمامية، الشيعة الإسماعيلية، الشيعة الزيدية وغيرهم من فرق الشيعة، فكل فرق الشيعة يعتقدون بأن الإمام الحسين هو أحد أئمتهم، لكن الإمام الرضا سلام الله عليه لا يزوره إلا خلص الشيعة، يعني الشيعة الإمامية الجعفرية الاثنى عشرية، وهذا وارد في أحاديث أهل البيت. هناك روايات صحيحة موجودة في كتاب كامل الزيارات بأسناد صحيحة عن الصادق سلام الله عليه أنه قال، أو عن الهادي بعض الأئمة سلام الله عليهم، يذكر أن زيارة الرضا أفضل من زيارة الحسين. فأقول محل الشاهد أن هذا أمر بسيط وارد في روايات أهل البيت عليهم السلام الروايات الصحيحة، بعضنا قد لا يحتمل هذا الشيء، ولذلك إذا لم يحتمل هذا الشيء يرى أنه خطأ، وإذا رأى أنه خطأ يجد أن فيك انحرافا، يقول هذا منحرف، فإذا كان منحرف ربما يرى أن درجة انحرافك تخرجك عن دائرة الإسلام فيستحل بذلك دمك. ويؤيد هذا المعنى لهذا الحديث ما روي عن الإمام الصادق سلام الله عليه أنه قال أن أبا ذر ذهب إلى سلمان، وكان عند سلمان قدر على النار تطبخ، فبعض الروايات فانكفأت القدر يعني انسكبت، وفي بعض الروايات فكفأ سلمان القدر ثم رفع القدر على النار فلم يسقط مما فيها شيء، فبهت أبو ذر، كيف قدر فيها مرق وفيها ماء فيها طبخ ثم تقلب ثم ترجع ولا ينسكب منها شيء؟ ثم بعد ذلك سلمان كفأها مرة ثانية وأرجعها على حالها لم ينسكب منها شيء، فخرج أبو ذر رضوان الله عليه مذعورا، يعني شيء يعني مبهوت مما يرى. فلما خرج لقي أمير المؤمنين سلام الله عليه، فأمير المؤمنين في بعض الأخبار أنه سأل أبا ذر ما لي أراك مذعورا، قال لقد رأيت من سلمان كيت وكيت. فقال أمير المؤمنين عليه السلام يا أبا ذر لو حدثك سلمان بما يعلم لقلت رحم الله قاتل سلمان، يا أبا ذر إن سلمان باب الله في الأرض، يعني باب يتوجه إليه يتوجه إلى الله منه، من عرفه كان مؤمنا ومن أنكره كان كافرا، وإن سلمان منا أهل البيت. فمثل هذه الرواية نجد أن أبا ذر لما رأى شيئا يسيرا من علم سلمان، لأن هذا شيء ناتج عن علم، لم يحتمل ذلك. وبعض العلماء كأنما يعني يبين الحكمة التي من أجلها سلمان رضوان الله عليه فعل هذا الفعل، لأنه من حق الأخوة ومن حق الصحبة ومن حق المودة التي بين أبي ذر وبين سلمان أن يعطيه وأن يخبره ببعض علومه، لكن سلمان لحكمته أراد أن يمتحن أبا ذر هل يمكن أن يعلمه شيئا من العلوم الغريبة أم لا. فصنع هذا الصنيع ليرى هل يحتمل ذلك؟ فإن وجده يحتمل أخبره، لكن وجده قد ذعر وقد بهت ولم يحتمل، فترك تعليمه خوفا عليه ولمصلحته. فإذا لو علم أبو ذر بما في قلب سلمان لقتل أبو ذر سلمان، لأنه مثل هذا التصرف، ربما سلمان يحمل، ربما أبو ذر يحمل هذا الفعل على أن سلمان ساحر، والساحر كافر كما في الروايات ويقتل، فيباح دمه لأنه مارس السحر، بينما هذا ليس من السحر في شيء. أو ربما لما سلمان يظهر بعض العلوم إلى أبي ذر، ربما يظن بل ربما يقطع أبو ذر ويجزم بأن سلمان قد كفر وارتد إلى ما كان عليه من قبل، لأنه كان في الأخبار أنه كان مجوسيا، فربما لما يشوف منا أشياء هو لا يعلم بها يقول هذه ليست من الإسلام وهذه جاء بها من المجوسية، فرجع إلى المجوسية فيكون مرتدا فيجب قتله. ولهذا جاءت وصايا الأئمة سلام الله عليهم بكتمان العلم خوفا على النفس وخوفا على من تبوح له بالعلم، لأن الإنسان يبوح بالعلم إلى أهله، ليس كل أو ما كل ما يعلم يقال، وما كل ما يقال قد حضر أهله. ربما أنت في مجلس تريد أن تقول كلمة حق، لكن الحاضرين في المجلس ليسوا بأهل لذلك الحق، وما كل ما حضر أهله حضر وقته. ربما هذا إنسان مؤمن وهو أهل لأن تقول له كلمة الحق، لكن الآن لا يقبل منك لأن الظروف لا تساعد على ذلك، لكن بعد سنة سنتين ثلاث نفس هذا الذي قلته له يقبله منك. ولذلك روي عن زين العابدين سلام الله عليه بعض الأبيات في هذا الشأن، يقول: إني لأكتم من علمي جواهره كي لا يرى الحق ذو جهل فيفتتن. وقد تقدم في هذا أبو حسن، يعني أمير المؤمنين هكذا يصنع، قد تقدم يعني قد أوصى، وقد تقدم في هذا أبو حسن إلى الحسين ووصى قبله الحسن: يا رب جوهر علم لو أبوح به لقيل لي أنت ممن يعبد الوثن، ولاستحل رجال مسلمون دمي يرون أقبح ما يأتونه حسنا. كان بعض المسلمين يستحلون دمي، وهذا الفعل القبيح وهو استحلال دمي يرونه حسنا، هذا واجب شرعي أن مثل هذا يقتل. فإذا لو علم سلمان بما في قلب أبي ذر لقتل أبو ذر سلمان. وفي بعض الأخبار أن الإمام الصادق سلام الله عليه سئل عن التقية، يعني عن كتمان الحق عن غير أهله في حال الخوف على النفس، بل حتى كتمان الأمور العظيمة حتى عن أهلها. سئل الإمام الصادق سلام الله عن التقية فقال: لو علم أبو ذر بما في قلب سلمان لقتله، مع أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد آخى بينهما، فما بالك بسائر الناس؟ يعني هذا أبو ذر، وهو من هو في التقوى والورع والإيمان والقداسة، مع ذلك يمكن أن يصدر منه هذا الفعل القبيح وهو قتل سلمان، مع علمه بما قال. سلمان لقتله، مع أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد آخى بينهما، فما بالك بسائر الناس؟ يعني هذا أبو ذر، وهو من هو في التقوى والورع والإيمان والقداسة، مع ذلك يمكن أن يصدر منه هذا الفعل القبيح وهو قتل سلمان، مع علمه بمقام سلمان ومع تقواه، وأنه لا يمكن أن يقدم على القتل إلا بيقين وجزم، ومع أن النبي آخى بينهما فهما أخوة بمؤاخاة النبي صلى الله عليه وآله، مع ذلك ربما يصدر من أبي ذر مثل هذا الفعل القبيح. وعلى هذا ينبغي للإنسان أن يكتم علوم أهل البيت سلام الله عليهم عن خصوص المخالفين، لأن بعض العلوم هي صحيحة لكن المخالف لا يحتمل شيء حتى لو كان صحيحا. في بعض السنين التقيت بأحد المخالفين، وبمناسبة في أثناء الحديث ذكرت مسألة العقيقة، ذكرت مسألة العقيقة إذا ولد المولود في اليوم السابع يستحب أن يذبح عنه شاة، إذا كان المولود ذكر فيذبح عنه ذكر، إذا أنثى أنثى، ويستحب أن يحلق شعر رأسه ويتصدق بوزنه فضة. لما قلت ذلك قال: المذهب الذي فيه أمثال هذه الخرافات أنا لا يمكن أن أعتنقه. فقلت له: إذا أثبت لك أن هذا الذي الآن أنت تقول خرافات هو موجود في مذهبك ماذا تقول؟ أنا أثبت لك هذا موجود في مذهبك. فسكت، لأنه كونه منك صادر من مذهب الشيعة لا يحتمله لا يقبله وإن كان موجود عندهم. فهذا في الأمور العادية في مثل العقيقة، فكيف بالأمور العظيمة التي هي محك الخلاف؟ ينبغي أن تكتم، ما كل شيء نعلم به نخبره غيرنا، لأن غيرنا يريد أن يشنع على المذهب، وربما ذلك الغير يكتفي ولو بحديث ضعيف، حديث ضعيف موجود في أحد كتب الشيعة يطبل به ويزمر ويكفرك به، فكيف أنا بعد أنقل الحديث وهذا الحديث ربما يكون ضعيف، أو لا ربما أقول هذا الحديث وأنا لا أفهمه على وجهه لأن أحاديث أهل البيت مو لازم كل إنسان يقرأها يفهمها. حديثنا كما في الخبر عن الصادق سلام الله عليه، حديثنا كالقرآن، منه محكم ومنه متشابه، منه عام ومنه خاص، منه مطلق ومنه مقيد. فما يمكن أنا أشوف حديث في أحد كتب الشيعة وأنظر ماذا أفهم أنا بفهمي السطحي ربما يكون أو بفهم الخطأ وأقول هذا معتقد الشيعة. ولذلك نجد أن علماءنا شرحوا الأخبار، بل بعض علمائنا كالسيد عبد الله شبر رضوان الله عليه ألف كتاب في حل مشكلات الأخبار، مصابيح الأنوار. مصابيح الأنوار في حل مشكلات الأخبار، في بعض الأخبار بعض الأحاديث مشكلة تحتاج إلى شرح وإلى فهم صحيح بحيث لا تصطدم مع ما هو مسلم عند الطائفة ومتفق عليه. ولذلك بعضهم بعض الخطباء نقل حديث رآه في بعض الكتب أن مروان بن الحكم كان يشتم أمير المؤمنين سلام الله عليه على منبر رسول الله، فخرجت من القبر كف مكتوب عليها أتشتم عليا وهو الذي خلقك؟ الحديث ليس هكذا، الحديث الموجود أتشتم من خلقك؟ أتشتم من خلقك؟ من هو الذي خلق مروان؟ هو الله جل وعلا. أتشتم من خلقك؟ يعني إذا شتمت عليا شتمت الله. من سب عليا، في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله، من سب عليا فقد سبني، ومن سبني فقد سب الله. فمن سب عليا قد شتم الله، مو أن علي هو الله، لا، لأن ذلك يؤدي إلى محاربة الله، لأنه شتم سيد أولياء الله، سيد الموحدين وأمير المؤمنين. وهذا المعنى موجود عند أهل السنة، هذا من سبني، من سب عليا فقد سبني، ومن سبني فقد سب الله. وهذه أحاديث صحيحة موجودة في كتب أهل السنة، بل هناك حديث موجود أيضا في صحاح أهل السنة أن ابن عباس رضوان الله عليه مر بقوم فوجدهم فقال لهم أيكم يسب الله؟ قالوا نعوذ بالله أن يكون فينا من يسب الله. قال فأيكم يسب رسول الله؟ قالوا نعوذ بالله أن يكون فينا من يسب رسول الله. قال فأيكم يسب عليا؟ قالوا فينا من يسب عليا، أو كلنا يسب عليا. فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من سب عليا فقد سبني، ومن سبني فقد سب الله. فمثل هذا الحديث أتشتم من خلقك، يعني أتشتم الله، هذا ماذا فهم؟ فهم يعني لأنه كان يشتم عليا، فمن خلقه يعني علي، فلذلك جاء بالحديث بالمعنى الذي هو فهمه، قال مكتوب عليها أتشتم عليا وهو الذي خلقك. لا، مو مكتوب هكذا، هذا على فرض صحة هذه الرواية. فمثل هذه الأحاديث، لذلك بعض السنة أخذ هذا الشريط ونشره. انظروا ماذا يقول علماء الشيعة، بينما يعني ليس كل من يتكلم هو من علماء الشيعة، وهذا خطيب من الخطباء له فهمه الذي فهم به، وهو مخطئ بلا شك وبلا شبه. فعلى كل حال ما كل حديث أراه في الكتب حتى لو كان صحيح أنقله وأبثه في الناس، لأن هناك من يريد فيك الفرصة ويريد أن يكفرك من لا شيء، فكيف تأتي له بغرائب الأحاديث التي ربما ما فهم لها معنى واضح؟ أيضا من ضمن ما قيل في هذا الحديث، لو علم سلمان، لو علم أبو ذر بما في قلب سلمان لا قتل سلمان أبا ذر، لقتله، يعني لقتل سلمان أبا ذر. قتله بأي معنى؟ لأن سلمان لما أودع أبا ذر هذه العلوم وهو تقبلها وأخذ بها، لكن لا يحتمل أن يصبر على أن لا يبوح بها، فإذا أباح بها أو أعلنها أو أذاعها أبو ذر سيقتله الناس وسيقولون رحم الله قاتل أبي ذر. فلما أعطاه هذه العلوم وهو يعلم أنه لا يمكن الصبر على كتمانها فأذاعها أبو ذر، فقتل الناس أبا ذر، فكأنما سلمان قتل أبا ذر لأنه عمل له ما أوقعه في الموت والحج. أو لا، لقتله، يعني لقتل أبو ذر سلمان بهذا المعنى، لأن أبا ذر سيقول حدثني سلمان بكذا، وأبو ذر صادق لا يكذبه أحد، ما أظلت الغبراء ولا أقلت السماء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر، الناس سيصدقون أبا ذر ما لا يكذب، وهو سيقول أخبرني سلمان بكذا، فيقتل الناس سلمان لأنه أباح أو صدر منه هذا العلم. ومن الأمور التي يمكن أن نستدركها على ما قلنا، نجد في كتاب الله العزيز بعض الشواهد التي ترشد إلى أن العلم ما يمكن أن يعطى إلا إلى أهله، بل حتى أهله يكون الإنسان منهم على حذر. قصة موسى عليه السلام والخضر، لما صحب موسى الخضر وجاء الخضر سلام الله عليه وقتل صبيا، قال قتلت نفسا زكية، يعني بغير جرم بغير سبب. ثم خرق السفينة، قال أخرقتها لتغرق أهلها. ثم وجد جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. فمع أن موسى عليه السلام يعلم أن ذلك العبد عبد صالح ولذلك صحبه ليكتسب منه العلم، مع ذلك الإنسان لما لا يفهم وجه الشيء وعلته يستوحش منه وينكره ويرى أن هذا شيء غير صحيح، لقد جئت شيئا أو أمرا ادأ شيئا منكرا، مع أنه كان بأمر الله، قال وما فعلته عن أمري بل بأمر الله جل وعلا. هذا بالنسبة إلى أولياء الله والأنبياء والصلحاء، فكيف بنا؟ ولذلك جاءت وصايا أهل البيت سلام الله عليهم، لا تقل لصديقك ما لو اطلع عليه عدوك، أو عفوا قل لصديقك، قل لصديقك ما لو اطلع عليه عدوك لم يضرك شيء، يعني لا تجعل رقبتك في يد إنسان تعطيه سر يؤدي بك إلى الهلاك، ثم تكون دائما خائف هل يكتم السر أو يبوح به. لماذا؟ الكلمة أنت تملكها قبل أن تخرج منك، فإذا خرجت ملكتك. وانظر ماذا تصنع، ربما تؤدي بالإنسان إلى الهاوية، كلمة واحدة. وفي بعض الأشعار يقول بعضهم: يموت الفتى من عثرة بلسانه، وليس يموت المرء من عثرة الرجل. فعثرته من فيه، يعني عثرته من لسانه، تودي برأسه، وعثرة الرجل تبرى على مهلي. فلذلك قل لصديقك، ما لو اطلع عليه عدوك، يعني أسوأ الأحوال، ماذا هذا الصديق؟ سيبوح بسرك إلى صديق إلى عدوك. فليكن هذا السر الذي تعطيه الصديق، لو أبيح به إلى العدو لا يسوءك ولا يضرك. قل لي صديقك، ما لو اطلع عليه عدوك لم يضرك شيء، لأن هذا الصديق الآن صديق، لكن الزمان لا يؤمن، ربما بعد سنين ينقلب إلى عدو. هذا شيء مما قيل في معنى هذا الحديث. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمراضيه، وأن يجنبنا معاصيه، وأن يجعلنا من شيعة أهل البيت سلام الله عليهم، السائرين على نهجهم والآخذين بهداهم والمقتفين لآثارهم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.